شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقات هذا البرنامج المبارك، والذي نستضيف من خلاله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
أحبتنا الكرام، تدور فكرة هذا البرنامج من خلال لقائنا بفضيلة الشيخ الدكتور فالح في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج حول ذكر مجموعة ومن آيات الذكر الحكيم، ومن ثم الوقوف مع هذه الآيات تفسيرا وإيضاحا للمعاني، ووقوفا عند الدروس والعبر المستفادة منها، بحيث تخصص في بداية كل حلقة مجموعة من الآيات تقرأ من قبل أحد الإخوة معنا في هذا الدرس المبارك، ويتولى الشيخ فالح حفظه الله بعد ذلك تفسيرها، ويفتح المجال للأسئلة والاستفسارات حول ما شرح وفسر. على بركة الله نبدأ معكم أيها الأحبة، ومع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور فالح، ومع الإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك أولى هذه الحلقات. بدنا يا شيخ فالح ابتداء أن نتعلم أو أن نعرف منكم، كما هو معلوم أن البرنامج يتعلق بالقرآن الكريم وتفسيره، نريد أن نأخذ تعريفا للقرآن الكريم، التعريف الشرعي، وأن نعلم أيضا متى نزل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مع أولى حلقات هذا البرنامج أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على تفسير كتاب الله عز وجل، الذي كما أوضحتم في المقدمة أننا سننهج فيه منهجا خاصا يتعلق بذكر معاني القرآن الكريم، ثم بعد ذكر معاني الآية التي يتحدث عنها نذكر أهم الآثار والفوائد المتعلقة بهذه الآية. وإذا انتهينا من مجموع آيات في موضوع واحد نتحدث عن هذا الموضوع بأكمله، فكما يقول المختصون أننا نحاول الجمع بين التفسير التحليلي للآيات وبين التفسير الموضوعي لمجموع آيات أو للسورة نفسها، مع ذكر الآثار والفوائد المتعلقة بها، وإذا كان هناك صور جديدة في واقع الناس نحتاج إلى تطبيق الآيات عليها فكذلك إن شاء الله. هذا سيكون منهج هذه الحلقات بإذن الله، الذي نسأل الله أن يعيننا عليه وأن يجعله في موازين حسنات الجميع. بلا شك أن أيضا من المنهج أنه يعتمد على السؤال والجواب، على الحوار منكم ومن الإخوة الحاضرين معنا في التسجيل. لذلك سنعرض لبعض المقدمات الآن حول القرآن الكريم كما أشرتم، وحول تفسير القرآن الكريم في الحلقة الأولى والثانية. القرآن الكريم هو كتاب الله، أو هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، هذا هو القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي تكلم به مباشرة وإلى جبريل، وجبريل نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله المنزل، المنزل ضد المخلوق، فكلام الله هذا القرآن منزل غير مخلوق. ولذا من قال بأن القرآن مخلوق فقد حاد عن الطريق المستقيم وضل ضلالا مبينا. المتعبد بألفاظه وتلاوته، ولما يقال المتعبد بتلاوته يعني أن تلاوته وقراءته عبودية لله عز وجل. ولذلك كما سيأتي في فضل القرآن أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك من التعبد بتلاوته أنه هو الذي يقرأ في الصلاة، فهو فقراءته عبودية لله عز وجل، فيقرأ في الصلاة ولا يقبل كلام غيره يقبل في الصلاة. هذا القرآن نزل على 3 مراحل. المرحلة الأولى في اللوح المحفوظ، في جاء التنويه بذلك في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المرحلة الثانية نزل إلى بيت العزة في الدنيا جملة، وذلك ليلة القدر كما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وذلك في رمضان. وكذلك قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وأشير إلى ذلك في شهر رمضان في قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في الدنيا. المرحلة الثالثة النزول به مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، على مدار 23 سنة نزل بحسب الأحوال والحوادث والمناسبات التي نزل فيها القرآن. أول ما نزل هو كما في الحديث المشهور حديث بدء الوحي، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 كان يتعبد أو يتحنث في غار حراء، ففي ليلة من ليالي رمضان جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فكانت هذه الآيات أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع نزول القرآن بحسب الأحوال والحوادث والمناسبات التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخر ما نزل هو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما في حجة الوداع أو بعدها على خلاف. نعم
أحسن الله إليكم. لا شك أن القرآن قد ناقش وتطرق لموضوعات كثيرة، وحبذا يعني لو ذكرتهم الإخوة المستمعين أيضا عن الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم.
الأصل في كتاب الله عز وجل نزل لهداية الناس ونقلهم من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإسلام، هذا هو الأصل في القرآن الكريم. فما كان دالا على ذلك فهو موضوع من موضوعات القرآن الكريم، ويمكن أن تقسم إلى موضوعات كلية حسب الآتي. أهم الموضوعات هو توحيد الله عز وجل، وكل ما يتعلق بهذا التوحيد كليا أو تفصيليا نزل في هذا القرآن الكريم أو وجد في هذا القرآن، فهو موضوع من موضوعاته. فتثبيت التوحيد، ما من آية أو ما من سورة إلا وفيها دلالة على هذا التوحيد، إما مباشرة وإما تضمنا بما تدل عليه هذه الآيات، حتى الآيات التي فيها شيء من بيان الأحكام أو الأخلاق أو الآداب أو نحو ذلك، ففيها إشارة إلى تعميق وتثبيت هذا التوحيد. ولكن الآيات التي فيها دلالة مباشرة على توحيد الله سبحانه وتعالى وبيان وحدانيته وضرورة ألوهيته وعبوديته في هذه الدنيا آيات كثيرة، فهو موضوع رئيس. موضوع الثاني التشريع، أو لنقل أصول التشريع في بيان أحكام الحلال والحرام التي تهم الإنسان في هذه الدنيا. فبين القرآن جملة كبيرة من التشريعات ومن أحكام الحلال والحرام أو من أصول التشريعات. فمثلا أركان الإسلام بينها القرآن من غير تفصيل، أما التفصيل فهو فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه القولية والفعلية. من الموضوعات المهمة الوعد والوعيد، فجاء القرآن في بيان الوعد والوعيد فيما يحتاجه الناس أو مآلات الناس في الآخرة. بين القرآن أن مآل الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار، فبين ما يرغب في الجنة وما يرهب من النار، بين ما يدل على الوصول إلى الجنة وعلى الوصول إلى النار. فجاءت آيات الوعد والوعيد بصور كثيرة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بمثل هذه الآيات، إن كانت آيات وعد وقف وسأل الله من فضله، وإن كانت آيات وعيد وقف وسأل الله النجاة. من الموضوعات أيضا القصص، ويدخل فيها الأمثال، وهذه كثيرة في القرآن. والقصص بلا شك ما جاءت إلا للعبرة والدرس، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه فجاءت القصص لمهام كثيرة، منها الدلالة على التوحيد، على توحيد الله عز وجل، كذلك التحذير من عقاب الله سبحانه وتعالى، كذلك لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولتثبيت أفئدة المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن موضوعات القرآن القصص. ففي الجملة إذن الموضوعات تدور حول موضوعات القرآن حول هذه الموضوعات، والأصل هو ما ذكرته في البداية، وهي أن القرآن كتاب هداية، وما جاء بعد ذلك فهو تفريع. فبعض الناس مثلا يقول أن الكثير من يتمحل في جزئيات القرآن، ويقول أن القرآن دل على كل شيء حتى في بعض الأشياء الكونية أو بعض الأشياء اللي نسميها معجزات. هذه المعجزة الكبرى في القرآن بألفاظه وبهدايته، والمعجزات الأخرى هي تبع ليست أصل. فالأصل في الإعجاز هو بألفاظه، لأنه نزل باللغة العربية. والإعجاز الآخر بهدايته، أن الكافر يسمعه أحيانا وهو لا يعرف اللغة العربية ويتأثر ويهتدي إذا قرأ القرآن. الجماد يتأثر، الحيوان يتأثر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء أيضا في القرآن. إذن الموضوعات الأصل هو نقل الناس من الكفر إلى الإسلام، فهو كتاب هداية يهدي من الضلالة إلى الهدى.
أحسن الله عليكم. حقيقة ونحن يعني نتطرق إلى هذا الموضوع المهم، وهو موضوع تفسير القرآن الكريم، وأيضا يعني نرغب من خلال هذا الطرق للقراءة والتدبر وأيضا التمعن والتفكر في هذه الآيات المباركات، وأيضا نساعد الإخوة المستمعين في هذا الأمر من خلال يعني التفسير والبيان والإيضاح. وأيضا يناسب أن يعني نذكر الإخوة المستمعين شيخ فالح ببعض الفضائل والتي رتبت على قراءة القرآن الكريم. حبذا لو يعني بسطتم القول في الفضل المترتب على قراءة القرآن الكريم وتدبره وأيضا الوقوف على معانيه. أحسن الله عليكم.
أولا القرآن الكريم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة أنه نور وهداية ورحمة وشفاء وبينات وفرقان، بين الله سبحانه وتعالى ذلك. فمن فضل القرآن أنه جاء بهذه الأشياء الكبيرة، كما قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن رحمة والقرآن شفاء يشفي به الأمراض كما يشفي القلوب من أمراضها المعنوية، يشفي الأبدان من أمراضها الحسية. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو كتاب هداية وهو شفاء أيضا. ولما يقال شفاء فهو أيضا ليس شفاء من المعاصي أو مما ران على القلوب من الأمراض اللي تسمى الأمراض معنوية أو أمراض نفسية فقط، وإنما شفاء حتى من الأمراض الحسية التي يظن بعض الناس أنه أن دواءها هو العقاقير ونحو ذلك. والقرآن هو شفاء وليس دواء لهذه فقط، بل هو شفاء. وعندما نتمعن فيما ذكره الله سبحانه وتعالى لم يذكر أن القرآن دواء، لأن الدواء قد يكون سببا بإذن الله يشفى به المريض، ولكن القرآن هو شفاء وليس دواء، فهو أعم من دواء وأعظم. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في وضوح القرآن: قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهو آيات جليلات بينة واضحة تهدي أول ما تهدي من علم بها. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في تأثير القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة، فالقرآن موعظة يؤثر في القلوب والعقول ويؤثر على المستمع. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فسمى القرآن نورا، فقارئ القرآن له نور وينور عليه حياته وطريقه. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالقرآن هداية، ولا شك أن من قرأ القرآن اهتدى به. كذلك في تأكيد الهداية قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن كتاب هداية وفارق، لما قال فرقان يفرق بين الحق والباطل. كذلك هذا القرآن مبارك، مبارك في ألفاظه وآياته، مبارك لقارئه، مبارك للعامل به، مبارك للمتمعن فيه والمتدبر والمتأمل، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو مبارك لمن يتدبره ولمن يعمل فيه. إذن القرآن من خلال الأمثلة هذه تبين أنه كتاب نور وهداية وكتاب رحمة وكتاب شفاء وبينات وفرقان. فالقارئ به عالم، والقارئ به يشفى من الأمراض والأسقام، والقائل به مرحوم، والقارئ به مرحوم، والقارئ به مهتدي، والقارئ به يعني مستدل وماش في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. من فضل القرآن أن القرآن هو محل التعبد، فيتعبد بألفاظه ولا يتعبد بألفاظ سواه مطلقا. ولذا فرض على المسلمين في صلاتهم، ومما فرض ولا تجوز الصلاة إلا بها الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة كما سيأتينا التفصيل في ذلك. لا تتم كل ركعة إلا بها من إمام أو مأموم أو منفرد على الصحيح. فالقرآن إذن محل التعبد، ولذا جاء فضل خاص في قراءته وفي تدبره، كما في الحديث المشهور: في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو 30 حسنة في هذه الكلمة. فما بالك إذن بمن يقرأ سطرا واحدا، والسطر الواحد والشباب اللي معنا كلهم حفظ كم فيه من حرف؟ يعني معدل 20 حرف تقريبا في السطر الواحد، وفي السطر في الصفحة الواحدة 20 كم سطر، والسطر 20 في 10 200 حسنة في السطر الواحد، و200 حسنة في الصفحة 20، 20 في 200 كم؟
4000.
فمن يقرأ، أنت تقرأ الصفحة الواحدة، كم نقرأ الصفحة الواحدة؟ في دقيقة، دقيقتين، ثلاث بالكثير، ثلاث دقائق في 4000 حسنة. أي فضل هذا؟ فضل عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من هذا الفضل أن خير العمل بعد الفرائض هو تعلم القرآن وتعليمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالذي يتعلم القرآن، يقرأ القرآن، يحفظ القرآن، يتعلم آياته، يتعلم ما فيها من الإرشاد والدلالة والأحكام والحلال والحرام والحكم والفوائد والآثار، فهو خير العلوم. ولذا بالاتفاق بين أهل العلم أن أفضل العلوم ما كان متعلقا بكتاب الله عز وجل. أفضل العلوم العلم الشرعي الذي يدل على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى تشريعه جل وعلا. وأفضل العلوم الشرعية العلم المتعلق بكتاب الله جل وعلا، ونص العلماء بالإجماع على هذا، لأن العلم بكتاب الله يدل على العلم بالتوحيد، يدل على العلم بالفقه بالأحكام والحلال والحرام، يدل على الهداية والتوفيق، يدل على معرفة أخبار الماضين وأخبار اللاحقين، يعلق بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم يوصل إلى الجنة أو إلى النار، وكذلك يوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى لمن قام بذلك وعمل به. فأفضل العلوم، ولذا جاء النص: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل جاء تفصيل في هذا أن خير متاع الدنيا من تعلم القرآن وحفظه، فقد حاز على خير متاع الدنيا كلها. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات سمان؟ والخلفة ما هي؟ الناقة. الناقة سميت خلفة لأنها إيش؟ يعني تخلف. وكان العرب يعتمدون عليها، فهي أغلى المال عندهم، ولذلك مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حمر النعم. فأعلى الأموال كانت عند العرب هي الناقة والإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. فأفضل متاع الدنيا هو أن يقرأ الإنسان شيئا من كتاب الله جل وعلا. أيضا أن قارئ القرآن وأن الحافظ للقرآن وأن متعلم القرآن وأن العالم بالقرآن والعامل به هو المغبوط في هذه الدنيا. فأعلى درجات ما يحصله الإنسان في الدنيا ويجده عند الله سبحانه وتعالى، وبالعرف البشري أعلى صنف من الناس هما صنفان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هذان الصنفان هما اللذان يستحقان أن يغبطا وأن يحسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل وأطراف النهار. والقيام هنا معناه يشمل الصلاة به، ويشمل القراءة، ويشمل التدبر والتعلم والعمل. كذلك كما ورد أن أهل القرآن القارئين له، الحافظين له، المتعلمين له، العاملين به هم أهل الله. والإنسان إذا كان يفتخر بنسبه فصاحب القرآن هو من أهل الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك عند ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. والقرآن صديق لا يغدر وصديق وفي، وهو مع الإنسان في الدنيا بالحفظ والرعاية والشفاء والهداية، وهو في الآخرة الشفيع له عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، وفي أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. كذلك صاحب القرآن هو صاحب الرفعة في الدنيا والآخرة، فأعلى أصناف الناس هو صاحب القرآن. ولذلك صاحب القرآن لا يقف عند مستوى معين، لذلك يوم كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيضا مع الأعلى كما هو مرتفع صاحب القرآن فهو مع المرتفعين، ولذلك حافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، وفي رواية وهو حافظ له، مع السفرة الكرام البررة الذين أخبر الله جل وعلا عنهم في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كذلك القرآن يعطي الإنسان الطمأنينة والهداية والشفاء، ومهما كان صاحب القرآن فهو له نسبة عظيمة بحسب قربه من هذا القرآن وبعده بطمأنينته وهدايته وشفائه، كما في الآيات التي ذكرت قبل قليل في مثل قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كذلك القرآن هو المعجزة الكبرى لهذه الأمة، فإذا كانت معجزة موسى ما هي؟ العصا مثلا واليد، ومعجزة عيسى الطب، فمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم ومعجزة باقية، فالإعجاز هنا كما سبق في البداية في ألفاظه وفي هدايته. كذلك القرآن هو مصدر العزة والقوة والمنع، لأن الشياطين تمتنع عن من في صدره القرآن، فكذلك يبقى قويا فلا يتزعزع أمام المغريات وأمام الشهوات وأمام الشبهات وأمام الأفكار الدخيلة من هنا ومن هناك. وعلى مستوى الأمة إذا تمسكت به فهو عزها ونصرها ومجدها. هذا هو القرآن، وهذا شيء من فضله في الذي يعني أشير إليه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وما زال حديثنا عن القرآن وعن فضله وأدابه، لكن نرجع بقية الحديث إلى الحلقة القادمة نظرا لأن وقتها هذه الحلقة قد أزف. وفي ختامها لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ دكتور فالح بن محمد الصغير، على أمل باللقاء بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. حتى ذلك الحين هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.